أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في الدرس السابق ذكرنا الوجه الثاني لدفع الإشكال الأساسي في العبادات المكروهة، وكان حاصل هذا الوجه يتلخص في هذه القضية، أنه لا مانع من ذلك أساسا، لا مانع من ذلك، لأن الأمر لا يتعلق بنفس، لأن النهي لا يتعلق بنفس ما تعلق به الأمر حتى يلزم اجتماع الضدين، وإنما يتعلق بشيء آخر غير ما تعلق به الأمر، فلا محذور في هذا الفرض. وأما صحة العبادة فهي تصح بلا محذور، وإن كان مفاد النهي هو النهي عن إيقاع الفعل على وجه شنو القربة، يعني هذا النهي هكذا قال، أن متعلق النهي هو التعبد بالعبادة، يعني الإتيان بها بقصد القربة. يقول وإن تعلق النهي بالإتيان بها بقصد القربة، والمفروض أن هذا النهي يقتضي شنو بطلانها، فكيف يمكن تصحيحها؟ هو قال بأنه باعتبار أن النهي نهي تنزيهي لا تحريمي، نهي كراهتي، لا مانع من تصحيح العبادة، لأن النهي الكراهتي لا يقتضي المنع عما تعلق به، بل يقتضي كما تقدم الترخيص فيما تعلق به، فكأن النهي الكراهتي هو الشرعي بالنص، ماكو مانع عن الصوم بقصد شنو القربة، ترخيص. إذا قال له ماكو مانع عن الصوم بقصد القربة، فإذا صام بقصد القربة يقع صحيحا وعبادة ومقربا. هذا اللي ذكره. هذا الكلام الظاهر أنه لم يحظى بموافقة من تأخر عنه قدس الله نفسه، الكل ناقشوا في هذه القضية وذكروا عدة مناقشات، نذكر أهم المناقشات. المناقشة الأولى لهذا الكلام هو هذا، هو أن ما افترضه من تعدد متعلق الأمر والنهي في الحقيقة مبني على مسألة أصولية بحثناها سابقا، وهي إمكانية أخذ قصد القربة في متعلق الأمر، مبني على هذا الأمر، أنه هل يمكن أخذ قصد القربة كسائر الأجزاء والشروط في متعلق الأمر أو ما يمكن؟ على مستحيل، مو أكو برهان ذكروه على الاستحالة، مو برهان الدور تقدم المتأخر تأخر إلى آخره. كأن هذا الكلام مبني على ماذا؟ على استحالة أخذ قصد القربة في متعلق الأمر. إذا بنينا على هذا يكون لهذا الكلام صورة ولو ظاهرية، واضح. لماذا؟ لأن الأمر في المقام، طبعا هو المقصود به الأمر الاستحبابي، لأن الأمر في المقام كما يقول في الوجه نفسه يتعلق بذات العبادة لا بالعبادة مع قصد شنو قربة. ليش؟ لاستحالة أخذ قصد قربة في متعلق أي أمر، أي أمر وجوبيا كان أو شنو أو استعلان إشكال الدور، ما يفرق بين الأمر الوجوبي والأمر شنو الاستحبابي. فلازم هذا الكلام أن الأمر الاستحبابي يتعلق بذات العبادة، هذا الأمر. نجي للنهي، هو قال أن النهي يتعلق بالتعبد بهذه العبادة، يعني ينهاه عن أن يأتي بالصوم بقصد امتثال أمره، هذا ينهى الصوم العبادي نجيله في يوم عاشوراء، لأنه بني أمية هم يصومون صوم شنو؟ عبادي، هم يصومونه بقصد امتثال أمره. أنا أنهاك عن التعبد بالصوم في يوم شنو؟ عاشوراء. واضح؟ وبذلك يختلف متعلق الأمر عن متعلق النهي. متعلق الأمر هو ذات العبادة، متعلق النهي هو التعبد بهذه شنو؟ بهذه العبادة. واضح؟ فيكون لكلامه صورة ظاهرية. وأما إذا قلنا بأنه لا استحالة في أخذ قصد القربة في متعلق الأمر، واضح، ليكون قصد القربة على أساس حال الأجزاء التي أمر بها الأمر، كما ينبسط على كل أجزاء العبادة وكل شرائط العبادة ينبسط أيضا على من؟ على قصد القربة كشرط معتبر في هذه العبادة بلا إشكال، واضح، ينبسط عليها. فإذا قلنا بهذا القول بعد الإشكال يبقى كلامه يبقى يصح؟ لا يصح. ليش؟ لأن الأمر الاستحبابي تعلق بالصوم بشرائطه، مو شنو من شرائطه؟ قصد القربة. واضح؟ يعني الأمر لابد من افتراض أنه تعلق بالصوم بقصد القربة، وهذا هو نفس المنهي عنه بحسب كلامه. يعني النهي يقول يتعلق بماذا؟ بالتعبد بالعبادة. التعبد بالعبادة شنو معنى؟ يعني الاتيان بها بقصد امتثال شنو؟ أمرها. إذن الاتيان بالصوم بقصد امتثال أمره هو المأمور به، وهو شنو؟ المنهي عنه. وبذلك يعود الإشكال كما كان في السابق، وهو أنه يلزم من ذلك اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد. واضح؟ نعم. هو قدس الله نفسه عد رأي معروف في تلك المسألة أنه هو يرى الاستحالة، استحالة أخذ قصد القربة في متعلق الأمر، وعالج ذلك بما يسمى عدة نظرية معروفة متمم الجاعل. وذلك المرجع متمم الجاعل أن التقييد نستفيد من دليل آخر اعتبر متمم علما الجاعل. يعني عندما يراد أن يؤمر بعبادة يؤمر بها، وهذا الأمر لا ينبسط على قصد القربة لاستحالة أخذ قصد القربة في متعلق شنو؟ أمره. واضح؟ مستحيل. خب كيف يأمر بقصد القربة؟ يقول يأمر به بأمر آخر، يأمر به بأمر آخر، نتيجة هذا الأمر هي نفس نتيجة التقييد. واضح؟ كما لو قلنا بالإمكان وعدم الاستحالة وأخذ قصد القربة قيدان، شنو النتيجة؟ أن المأمور به مشروط بقصد شنو؟ قربة. كذلك إذا أمر بقصد القربة بأمر شنو؟ آخر متمم للجعل، فيأمر بالصلاة أولا ثم يقول جئ بهذه الصلاة بقصد امتثال أمرها الأول، حتى ما يلزم إشكال الدور، وتقدم المتأخر وتأخر المتقدم. أمران، أحدهما يأمر بالعبادة والآخر يأمر بالإتيان بها بقصد امتثال أمرها الأول، اتقرأناهو. وبذلك يرتفع الإشكال ونحصل على نتيجة شنو؟ التقييد، لكن بمتمم الجعل. طبعا هو عدة متمم الجعل يوسع حتى يقول نحصل به بعض الأحيان بنتيجة الإطلاق، عندما يكون الإطلاق شنو؟ محالا. يعني هو عدة تقاول بين الإطلاق والتقييد، تقاول شنو؟ ملك والعدم. فعندما يستحيل التقييد يستحيل شنو؟ الإطلاق. عندما يكون الإطلاق محال أيضا يتمم بدليل آخر يسميه متمم الجعل. هذا هو رأيه. الملاحظة الأولى على كلامه في المقام هي أنه حتى لو بنينا على رأيه في تلك المسألة ولم نقل بإمكاني أخذ قصد القربة في متعلق الأمر، واضح، وإنما هو يكون مأمورا به بأمر شنو؟ آخر، واضح اللي أقوله، يكون مأمور به بأمر آخر. أيضا يلزم اجتماع الأمر والشنو؟ والنهي. يلزم اجتماع الأمر والنهي، وذلك لأنه هو يعترض بأن هذا متمم الجعل، هو متمم الجعل، هو يسميه متمم شنو؟ جعل، يعني هو جعل واحد، استحباب واحد متعلق بالعبادة واقعا مع قصد القربة، لكن اجى في الإشكال دور، ها، تمم هذا الجعل بماذا؟ بأمرين، بجعلين، إذن هو شيء واحد، أمر واحد واقعا يتعلق بالصلاة بقصد شنو؟ امتثال أمرها. فلا يمكن أن نفترض أن هذا الذي يؤمر به بجعلين ينهى عنه بشنو؟ بدليل شنو؟ آخر، لأن هذا يلزم منهم هذا اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد، فيعود الإشكال كما كان في السابق. إذن هذا الذي ذكره لا يتم لا على الرأي المشهور القائل بإمكان أخذ قصد القربة في متعلق الأمر، واضح هذا، كذلك لا يتم بناء على رأيه هو، واضح، من أننا يمكن أن نثبت نتيجة التقييد بقصد القربة بمتمم الجعل، لأنه هو يصرح أن روح الجعلين هو أنه أمر شنو؟ واحد، روحهما روح الأمر الواحد، وهذا، فإذا هناك أمر، هناك تشريع واستحباب للصوم بقصد القربة في يوم عاشوراء، لكن هذا جعل بماذا؟ توصل إلى ذلك بجعلين، إذن الصوم بقصد القربة يكون مستحبا ومأمورا به ولو بجعلين، فلا يعقل أن يكون منهيا عنه، لأن هذا يلزم من اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد، واضح. فكأن كلام مبني على أن قصد القربة معتبر عقلا مو دليل شرعي، لا، ليس معقول لا في الأمر الأول ولا في أمر آخر كما هو يرى، وإنما اعتبار شنو؟ عقل يحكم بماذا؟ بقصد القربة. بناء على هذا يكون لكلامه كما قلنا صورة ظاهرية، ليش؟ لأن هذا معنى أن الأمر الشرعي متعلق بذات العبادة، واضح، ظاهرا وواقعا متعلق بذات الشنو؟ عبادة. قصد القربة أصلا ليس معتبر شرعا، وإنما هو معتبر شنو؟ عقلا. فإذا الأمر متعلق بذات الشنو؟ العبادة، بينما النهي متعلق بالتعبد بها، هنا يختلف متعلق الأمر ومتعلق الشنو؟ النهي، فيصح كلامه، لكنه يمكن أن يقال أنه بالرغم من ذلك، حتى إذا فرضنا ذلك فهذا يؤدي بمحذور آخر غير محذور اجتماع الضدين باختلاف المتعلقين كما بينا، لكن هذا فيه محذور آخر، وهو أن هذا يؤدي إلى عدم قدرة المكلف على الامتثال أصلا، امتثال يعني الأمر والنهي، في أي حال من الحالات لا يتمكن امتثالهما. ليش؟ لأن المكلف إما أن يأتي بالصوم بقصد القربة أو يأتي بالصوم بلا قصد القربة، واضح. إذا جاء بالصوم بلا قصد القربة امتثل النهي، النهي ينهاه عن شنو؟ عن التعبد بالصوم. إذا جاء بالصوم بلا قصد القربة امتثل النهي، لكنه لم يمتثل، لماذا؟ لأن قصد القربة معتبر في 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 العبادة، لكن بحكم شنو؟ بحكم العمل. إذن هو لم يمتثل الأمر. وإذا امتثل الأمر وجاء بالصوم بقصد القربة لم يمتثل شنو؟ النهي. إذن هو على طول الخط أكو تزاحم بين الأمر والنهي. تزاحم دائمي، مو تزاحم يعني في حالة من الحالات كما تزاحم بين الصلاة والإزالة، صدفة تضيق قدرة المكلف عن الجمع بينهما. لا، تزاحم دائمي على طول الخط، على طول الخط. جعل استحباب من هذا القبيل بهذا الشكل ونهي بهذا الشكل يؤدي إلى تزاحمهما على طول الخط، وعدم تمكن المكلف من امتثالهما، وهذا يؤدي إلى لغوية جعل مثل هذين الحكمين المتزاحمين على طول الخط. واضح؟ بعبارة أخرى، أن اعتبار قصد القربة بحكم العاقل بالنتيجة يؤدي إلى أن المكلف لا يمتثل الأمر من دون ماذا؟ من دون الإتيان بما يحكم به شنو؟ به العاقل. فإذا جاء بذات العبادة بلا قصد القربة لم يأتي بالمستحب. واضح؟ لأن المستحب هو ماذا؟ يعتبر به قصد القربة، غير الأمر بحكم العاقل، لكن بالنتيجة قصد القربة معتبر فيه. فإذا صام بلا قصد القربة لم يمتثل الأمر، بل امتثل النهي. وإذا صام مع قصد القربة لم يمتثل النهي، وإن امتثل شنو؟ الأمر. وهذا يعني التزاحم الدائمي. ومثل هذين الجعلين المتزاحمين دائما اللذين تضيق قدرة المكلف على امتثالهما دائما، هذا غير معقول جعلهما، يلزم هذا الإشكال. هذه الملاحظة الأولى على كلامه. واضح؟ إذن كلامه لا يصح في الحقيقة على كل هاي المباني، على كل هاي المباني المتقدمة لا يصح. سواء قلنا بأن قصد القربة مأخوذ في متعلق الأمر شرعا، أو قلنا أنه يؤمر به بأمر استقلالي يسمى متمم الجعل، أو قلنا بأنه معتبر شنو؟ عقلا. هاي الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، وهي لعله يعني مهمة في تصوري، وهي أنه هاي المسألة التي قالها من أن النهي التنزيهي لا يمنع من صحة الإتيان بمتعلقه، صحيح أن الصوم بقصد القربة نهى عنه الشارع، النهي يتعلق بالتعبد بالعبادة يعني بالإتيان بها مع قصد امتثال أمرها. يقول مع ذلك إذا جاء بها بقصد امتثال، يعني جاء بالمنهي عنه، مع ذلك شنو؟ تقع شنو؟ صحيحة ووافية بالغرض. ليش؟ لأن النهي شنو؟ تنزيهي، والنهي التنزيهي لا يمنع من متعلقه، بل يستبطن الترخيص في متعلقه. واضح؟ هذا الكلام ينبغي التأمل به، مهم جدا مهم. الظاهر اللي يمكن أن يقال في المقام كملاحظة ثانية على كلامه، هو أن النهي الكراهتي لا يمنع من متعلقه، صحيح لا يمنع من متعلقه، بل يرخص في تركه، واضح، بل يرخص في الاتيان به، هم صحيح، لا يمكن إنكاره، لأن هذا مأخوذ في مثل نقول في ذات الكراهة، في ذات النهي التنزيهي. يعني معنى النهي التنزيهي شنو؟ هو أنه يمنع لكن مو منع بتي قطعي جزمي، ها، وإنما منع مع الترخيص شنو؟ ها، في الفعل. هذا معنى الكراهة. سمر نفسر الكراهة بهذا، لكن واقع هذا أنه منع، لكن منع خفيف ومنع شديد، يعني منع مقترن شنو؟ بتجويز الفعل. هذا مع الكراهة. فصحيح أن النهي التنزيهي لا يمنع من متعلقه، بل يستوطن الترخيص في فعله، هذا كله صحيح. لكن هذا شنو ربطه بمسألة صحة الفعل لو جاء به المكلف؟ شنو ربطه بمسألة صحة العبادة لو جاء به المكلف؟ هذا يثبتنا أن المكلف إذا فعل المنهي عنه بالنهي التنزيهي لا يرتكب مخالفة، لا يفعل حراما. صحيح، لا يفعل حراما. إذا جاء بالمكروه لا يرتكب مخالفة ولا يفعل شنو؟ حراما. ليش؟ لأن الكراهة ترخص له في شنو؟ في الفاعل، ترخص له في الفاعل. فإذا جاء بالمكروه لم يفعل شنو؟ حراما. هذا صحيح، لم يفعل حراما، لم يرتكب مخالفة. لكن عندما يكون المكروه عبادة، واضح، والعبادة لا تصح غير مسألة أنه ما فعل حرام، ما فعل حرام ما يخالف، لكن أكو مسألة أخرى أنه متى يصح هذا المأتي به؟ إذا كان عبادة، العبادة لا تصح إلا إذا جاء المكلف بها متقربا إلى المولى سبحانه وتعالى. هذا معنى العبادة، واضح. إذا صحت هذا الفعل المنهي عنه ما مرتبطة بمسألة، ما متفرع على مسألة أن الكراهة لا تمنع من الفعل بل ترخص في الفعل، ما مرتبطة بهاي، وإنما هي مرتبطة بهذا الشيء، بهاي المسألة المهمة، وهي مسألة أن المبغوضية التي تنشأ منها الكراهة ينشأ منها النهي التنزيهي، هاي المبغوضية تمنع من التقرب بالفعل إلى المولى وما تمنع من التقرب بالفعل إلى المولى. بعد الفراغ عن أن المبغوضية الشديدة اللي هي منشأ التحريم تمنع من شنو؟ من التقرب بالفعل المبغوض، بالمبغوضية الشديدة إلى المولى. هاي مسألة أخرى، واضح، هاي مسألة مهمة أخرى، بعبارة أخرى تطرح بهذا الشكل، أنه لا إشكال عندهم في أنه لا يمكن التقرب بالمبغوض، أن المبغوضية والمبعدية يسموها، هذه أمور تمنع من التقرب بالفعل إلى المولى، إذ لا يعقل هذه، إذ لا يعقل أن يتقرب الإنسان إلى المولى، بل إلى أي شخص، واضح، بأن يتقرب إليه بما يبعده عنه، هذا قاعد يبعد عنه، شلون أنا أقدر أتقرب المن إلى بالمبغوض؟ لا يمكن التقرب بالمبغوض، لا يمكن التقرب بالمبعد، هذا بلا إشكال قضية مسلمة واضحة، قضية عقلية. أما الكلام ينبغي أن يصل إلى هذا، أن هذا نعمم لكل مبعدية ومبغوضية، أو لا، أن هذا يختص بالمبعدية الشديدة والمبغوضية شنو؟ الشديدة، اللي هي تكون ملاك المن بالتحريم، واضح. إذا عممنا لكل مبغوضية، واضح، إذا عممنا لكل مبغوضية، بعد هذا كلام المرزة بعدنا ما يصح. افترض أن النهي كراهة تنزيهي، لكن هو يكشف عن شنو؟ عن شنو؟ المبغوضية في الفعل، ولا مبغوضية بدرجة ضعيفة، ومبعدية في الفعل ولو بدرجة ضعيفة، فيكون الفعل وهو الصوم بقصد القرب المنهي عنه بالنهي الكراهة مبعد ومبغوض، ويستحيل التقرب للمولى بما يبعده عنه وبما يبغضه. إذن كيف يمكن إثبات الصحة؟ واضح في المقام. بل إذا قلنا بأن هذا القضية اللي ذكروها استحالة التقرب بالمباعد والمضغوط تختص بالمضغوطية شنو شديدة، هذا الكلام له شنو وجهون، لكنه ظاهر وبحسب ما ندركه بعقولنا هو أنه لا فرق بين المضغوطية الشديدة في المضغوطية شنو الضعيف، ما فرق بينهم، كل منهما مباعد بالنتيجة. كيف يمكن التقرب إلى المولى؟ أنا أتقرب إليه بما يباعد عنه، هذا محال، حتى إذا كانت المضغوطية شنو ضعيفة. واضح. بل ذكرنا سقط قريبا أنه إحنا منعنا إمكان التقرب حتى إذا ماكو كراهة، قلنا ماكو كراهة وإنما أكو استحباب الترك. واضح هذا كلام صاحب الكفاية، استحباب ترك، ترك بمصلحة أرجح من مصلحة شنو الفاعل، هذا مستحب، ترك أيضا مستحب، لكن ترك بمصلحة أرجح من هذا. واضح. هنا قلنا ما يمكن التقرب بيش بالفعل، ليش؟ لأنه أنا عندما أجيب الفعل قاعد أرجح الفعل على الترك، والحال الشارع شي يريد مني أنا أرجح الترك على من؟ على الفعل. واضح. إذا ترجيح الفعل على الترك هذا خلاف ما يريد شنو الشارع، أنا كيف أتقرب إليه بأمر هو خلاف شنو ما يريده مني، ما يطلبه مني، حتى إذا ما كنا ناهي. فإذا ما ظنك عندما يكون هناك ناهي كاشف عن ماذا؟ عن مضغوضية. عندما يكون الفعل مضغوضا التقرب به يكون تقربا غير ممكن أصلا، الفعل يخرج عن قابلية التقرب به إلى المولى، وبذلك لا يمكن إثبات شنو صحته. والخلاصة هو أن تفريع صحة الفعل اللي التزم بها في المقام على أن النهي التنزيهي لا يمنع من متعلقه بل يرخص في متعلقه، هذا مو صحيح، هذا مو صحيح، هذا ما يتفرع على هذا. لا يمنع من متعلقه يعني أن المكلف إذا فعل متعلقه شنو لا يفعل حراما، لا يرتكب مخالفة، هذا معنى لا يمنع من متعلقه، في قبال التحريم اللي يمنع من متعلقه، يعني إذا فعله يرتكب شنو مخالفة وحرام، هذا المقصود من أنه يمنع من يرخص في المتعلق. يعني شنو معنى يرخص؟ يعني يقول أن لا ارتكبه ما فعل حرام، أنت مسموح لك أن ترتكب، ماكو معنى. لكن أكو مسألة أخرى وهي مسألة ماذا؟ عندما يكون المتعلق عبادة، متعلق النهي كما في معنى كلامنا، تصحيح هذا الفعل يتوقف مو على هذا، وإنما يتوقف على أن المضغوضية الموجودة في النهي التنزيهي هل هي مضغوضية تمنع من التقرب أو لا تمنع من التقرب، والذي ندركه كما قلنا هي أنها تمنع من التقرب. فإذا لا يمكن تصحيح هذا الفعل، وعليه فلا يمكن الالتزام والجمع بين صحة الفعل وبين ماذا؟ وبين كراهته وتعلق النهي التنزيهي به، فيعود الإشكال جذعا، يرجع الإشكال على حاله، أنه كيف نمنع نجمع بين صحة العبادة وبين كراهتها. فهذا الوجه الثاني الظاهر أنه أيضا غير تام لحل المشكلة. الوجه الثالث يأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد وعلى